باسم الآب والابن والروح القدس والإله الواحد آمين. واحد بيقول في زوجة مطلقة لها بنت من زوجها الأول واتجوزت براجل تاني من بعد طلاق. شقيق الرجل الثاني يرغب في الزواج من ابنة في الزوجة المطلقة التي أصبحت زوجة أخيه، هل يجوز؟ لا طبعا ما يجوز، يعني يبقى البنت وأمها عدائي متجوزين اثنين اخوات، ما يصحش ابدا تكون البنت وأمها متجوزين اثنين اخوات. واحد بيقول لماذا خلق الله الانسان وهو يعرف ان الانسان سوف يخطئ ويستوجب مرضه؟ يقول ليه خلق ربنا الانسان وهو عارف ان الانسان يخطئ ويروح نار جهنم؟ هو طبعا مش كل انسان هيروح جهنم، ده اول نقطة. ثاني نقطة، ربنا لما خلق الانسان خلقه على صورته ومثاله، وعشان يبقى على صورة الله لازم يكون حر الإرادة، فلو خلقوا وليست له حرية إرادة يبقى مستواه ضعيف ويبقى ليس على صورة الله، ويبقى حتى الخير اللي يعمله لا يعتبر خير لأن ليست له حرية إرادة، ولا الشر اللي يعمله يتحاسب عليه لان ليست له حريه اراده. فكان لابد ان ربنا يخلق الانسان حر الاراده ولو انه يخطئ ولو يستوجب العطاء، وعلشان يمنعه من الخطا كون فيه الضمير وروح ربنا يكتبه، وارسل ليه الانبياء وارسل ليه الكتب المقدسه وعمل كل ما يستطيع عشان يمنعه من الخطأ. أما إذا كان على الرغم من كده يخطئ يبقى هو اللي جايبه لنفسه، يعني ربنا لم يخلقه خاطئا، لم يخلقه خاطئا، وإنما زي ما بنقول في القداس الغريغوري ربطني بكل الأدوية اللي تسبب الحياة، وأرسلت لي الناموس عونا إلى آخره. فلو كان ربنا ما خلقش الإنسان خالص أظن أنتم ما توافقوش عليه، وإلا ما كنتوش تبقوا موجودين دلوقتي. يعني نعمة الحياة، نعمة كبيرة من ربنا أعطاها للإنسان، نعمة الوجود نعمة كبيرة، بس الإنسان يحافظ عليها. دي تمام زي واحد يقول ليه ربنا يخلق الحجارة وهو عارف إن في حجر هيقع على واحد يموته، أو واحد يقول ليه ربنا يخلق النار وهو عارف إن النار ممكن تحرق ناس. مش معقول الكلام؟ وإلا ربنا في حاجات كتيرة ما يخلقهاش مش بس الإنسان. تقول ليه مثلا ربنا يخلق حيوانات بينما الحيوانات ممكن تشترك؟ هتقول ايه كده؟ لو عملنا كده يبقى خلاص بقى ممكن يبطل خلق الله، لأن ممكن ناس يستخدموا كل حاجة للشر، ممكن. يقول لي مثلا ليه ربنا يخلق العنب وهو عارف ان العنب ممكن يعملوه خمر ويسكروا ويقعوا ويزدريانين بنفسهم؟ يبقى بلاش عنب. وليه ربنا يخلق البلح بينما ممكن البلح يعملوا منه عالق بلح ويسكروا لو قلت كده ما استمر. لكن ربنا خلق أشياء كثيرة وقال كل شيء طاهر للطاهرين، يعني ممكن يستخدم في طهارة وفي ذلك. واحد يقول أنا خادم بأسيوط وخريج جامعة وأرغب من قلب دخول الإكليركية بالحمد الرئيس، ولكن أعلم أن شرط الترشيح نيابة العصران ومخدم يعني ترشيح رمضان. ولو دخلت الإكليركية واتخرجت مين هيشغلك عنده قسيس؟ إلا بقى لو كنت شخص بتأخذ العلم لأجل العلم وجايز تطلع عالم من علماء اللاهوت وتألف كتب وتبقى حاجة تمام. لكن لو كنت عايز مطران يرشحك عشان تشتغل عنده أكيد بعدين، ما هو ممكن لما تكون انت ما بس تشتغل في أبروشية تانية. على كل نفوت علينا طب انت جاي تسأل عبد كل اللي ترشيه في مصر السنة ولا قصدك السنة الجاية؟ فوت عليهم يعملوا لك اختبار شخصي ويشوفوا تنفع ولا ما تنفعش. أنا بقول زميلة لينا في العمل رياض الدنيا نسعى ردها ولا لا؟ نسعى لو قدرت تبقى كويس. واحد بيقول توجد آية في الكتاب المقدس معناها ان روح الرب صار اتساوي للملك واتاه روح نجس من قبل الرب. هذه موجوده في صموئيل الاول 16. بيقول هل معنى ذلك ان الرب يمكن ان يبعث روح نجس لاحد؟ ولو هذا غير صحيح فما معنى من قبل الرب؟ في حاجات بتكون بالسماح من الله لأجل أمور معينة، زي ما ربنا مثلا سمح إن الشيطان يجرب أيوب الصديق. كان يقصد من كده إن بر لأيوب وصبر أيوب يبان. أما حكاية شاول بغته روح رديء من قبل الرب معناها إن ربنا لم يمنع الروح الرديء إنه يبغته، يعني من قبل ربنا سام. لكن مش ربنا هو اللي بعث الروح الرديء، لا ربنا ما بعثوش. لكن لما الروح الرديء بغت شاول من اجل ان شاول بعد عن ربنا ومشي غلط، ربنا سمح بهذا، سمح من قبل الرب ان الشيطان يثبت فيه، زي ما سمح ان الشيطان يخبط طيور. ومع ذلك مع ان بغته روح رديء، ربنا سمح ان داوود يجي يضرب له على القيصار ويقول له المزامير ويسوق، لكن هو ما رضيش انه يتوب ويرجع لربنا. فالغلطه غلطه شاول. واحد يقول جاء في انجيل متى اصحاح 4 ولما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل. ماذا يقصد بكلمه اسلم؟ يقصد انه قبضوا عليه ورموه في السجن، يعني لما وضح هيرودس سلمه للجنود والجنود رموه في السجن. هذه معنى حسن أسلم إلى عيد الجنود الذين رموهم في السجن. واحد بيقول جاء أيضا في متى 5:23 سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامه. أما أنا فأقول لكم لا تحنثوا البتة. إيه الفرق بين الآيتين؟ زمان كانوا ممكن الامر يخلف في العهد الجديد ما بيخلفوش.
ليه؟
كان بيقول للرب الهك تسجد خد اسم وحدك احمد. معناه ايه الكلام ده؟ معناها ان الحلفان كان موجود في الدنيا كلها وكانوا بيخلوا ربنا شاهد عليهم. فالوثنيين كانوا بيحلفوا باسم الهتهم الوثنيين. يعني واحد يحلف باسم رع، باسم امون، باسم صاروخ، باسم البعل. فكانوا الناس المؤمنين بالله بيسمح لهم ربنا انهم يحلفوا باسم ربنا لكي يتميزوا في ديانتهم عن الوثنيين. لكي يتميزوا في ديانتهم عن الوثنيين، لان دي الطريقه اللي كانت بتفرقهم عن غيرهم. بعدين لما الإيمان انتشر في العالم كله أصبح مفيش داعي للحلفان، فألا تحلفوا الرب. واحد بيقول أنا أب لثلاث بنات وبتحصل لي معايا كبيرة من قرايبي الصعايدة عشان عندي ثلاث بنات. بيحصل مضايقات في العيد علما باني مش زعلان بل اني ليا ثلاث بنات لان كلها عطايا ربنا. يمكن الثلاث بنات دول يكونوا بركه في البيت وجايز يتجوزوا اولاد ناقصين وحلوين ويعتبروا ازواجهم اولاد ليك، طب خد مثلا العذراء مريم اهو امها ما خلفتش ولاد ولكن بنت كانت بركه للعالم كله. خد مثلا ابو القديس ادريان، كثير من الناس خلفوا بنات وكانوا بنات خلفوا وبركه فما تتضايقش. وقول لنفسك كنا ان جاني بنات احسن ما كنت ما خلفتش خالص. في ناس ما بيخلفوش خالص ويطلبوا يا ريت ربنا يديهم بنت ويبقوا فرحانين بيها خالص. الحكايه مش حكايه بنت ولا ولد، ده احنا في عصر من العصور البنات بيبقوا رئيسات دول ورئيسات وزاره ووزيرات، ويعني ما فيش فرق بين بنت وولد، بس انت علمهم كويس هتبص تلاقي طوابير الالسان زي وقت يسربوك ويطلبوا موافقتك. ما تفكرش فيه. اللي بيعرف اللي بيعرف بالشكل ده شخص مش متدين. لو كان متدين ما يكونش كده. واحد يقول ارجو منك يا سيدنا انك تفيدنا، هل الشيطان له علاقه بمرض الفشل الثلوي؟ ام هي تجربه من الله؟ يقول لان اختي جالها فشل ثلوي لمده اسبوع من غير ما كانت تشكو من الكلى ولم تعاني من الكلى وفي مده سريعه. جايز ما كانتش واخده بالها من ان المرض بيسرح فيها وهي مش حاسه. لكن الفشل الكلوي ليه اسباب طبيه كثيره وليه اسباب طبيعيه. يعني مثلا افرض الماء الملوث في النهر الذي يصرف فيه الصرف الصحي والصرف الصناعي. الصرف الصناعي يعني مخلفات المصانع. ويجي الناس يشربوا من الميه دي والميه تهري في الكبد بتاعها. ما هو الكبد ده عباره عن غساله بتغسل وتطلع الحاجات في الهواء. فافرض اديت لها حاجه فوق فقدتها مش قادر وتسقط. الشيطان ماله بالموضوع ده؟ نقول للشيطان يقف الشيطان قصاد ربنا يقول يا رب انت عارف ان انا بريء، انا مالي بالموضوع ده؟ وهو بريء فعلا من شيء. او مثلا في بعض ادويه معينه كثره تعاطيها ما بتقدرش الكلى بسرعه تتخلص من المعادن اللي موجوده فيها وتلفظها غير لما بتخسر. يحصل لها اجهاد في الكلى وجاي احيانا نيجي تسال كلى. والبعض قال مش البعض يعني الناس سليمين، انا سمعت الكلمه دي من وزير الصحه سابق، قال ان بعض ادويه الروماتيزم بتسبب تعب للكلى. في بعض حاجات سواء من ادويه بترهق الكلى او من مياه غير نقيه بتبهد الكلى او امراض اخرى او امراض اصابت الكلى. فما تقولش الشيطان كل ما نطلبه ان ربنا يدي الصحه لاختك، وما الشيطان ده ملوش دخل احسن تبتدي تلجأ إلى طرق لمقاومة الشياطين وهي عايزة علاج طبي. واحدة بتقول أنا إنسانة محرومة من التناول بسبب إني برجع دم يوميا من معدتي وذلك في الصباح، وأبدأ تراخي أمنعني من التناول رغم إني عرضت نفسي على أطباء كثيرين ولم يقف. يا ريت تفوت علينا ونشوف لك علاج طبي. يا ريت ما في قفيش وتقولي عرفت نفسي على الاطباء. هو طبعا لما بتنزلي دم انا لسه كنت متناوله برضه حاجه تشك. فقولي علينا واحنا ان شاء الله نشوف لك وسيله لحكايه المرض ده اللي عندك من سنين وبتقولي ما عنديش ما عنديش فرصه. ما عنديش عند اطباء مؤقتين كويسين بعد بكره. واحد يقول إذا كانت أقصى مدة مسموحة للإنسان يجتهد فيها التناول هي 40 يوم، فهل كان الإنسان رجولة بيتناول خلال 80 عام؟ لا، حكاية 40 يوم دي مش مظبوطة يعني لا في آية ولا قانون سنفي ولا حاجة تقول كده. دي حاجة. ثاني حاجة، الناس اللي ما عندهمش فرصة يتناولوا غير اللي عندهم فرصه وما بيتناولوش. فالسواح ما عندهمش فرصه يتناولوا. ناس في البريه الجوانيه ما بيشوفوش حد غير اللي عشان يشوفوه جنبه ويقدر يتناول ومش راضي او مش قادر نتيجه خطيه التناول. فدي برديه. السواح ما ينطبقش عليهم الكلام ده. لما بيلاقوا اي فرصه بيتناول. زي القديسه مريم القسطيه لما جات فرصه وشافت القديس يوسفينا قالت له تبقى تجيب لي معاك منام. فاذا كان عندك فرصه وانت راقد ده موضوع تاني. الصباح ما كانش عندهم فرصه. واحد يقول يا سيدنا انا بحبك خالص من سنين وبشكل خالص طبعا. وبعدين بيقول كل ما اتمناه انك تصلي لي او تدعي لي في الميكروفون. مش عارف اسمع صوتك تقول لي مثلا ربنا يديك او يهديك ويعينك او اي كلمه مستمتع. طب يا ابني ربنا يديك ويهديك. ولو في فرصه اشوفك ابقى اصلي لك فقراتك. واحد بيقول ما رأي البابا إن كان فقير جدا جدا ولكنه ماشي مع ربنا ويرغب في السفر للحصول على الرزق، وهدف الوحيد من السفر إرضاء أمه وإخواته ورفعه من التعاسة والبطء. مفيش غلط يا إنتي أبدا لما أنت تسافر لكي ترفع إلى رزق ربنا يسهل الطريق قدامك. واحد تاني برضه بيقول ما رأي الرغبة في إنسان ضعيف الشخصية ويرجع هذا الضعف إلى الوداع وعدم درك شعور الآخرين أو يرجعه إلى نوع من الطيبة؟ لا شك حبيبي، الوداعة لا تمنع القوة. السيد المسيح كان وديعا وكان قوي الشخصية. هل تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب وفي نفس الوقت كان قوي الشخصية جدا؟ والقوة غير العنف. ليس إنسان يكون قوي قوي في عقله في حكمته في تدبيره في فهمه في مواقف يخطها تدل على قوة الشخصية، لكن القوة مش معناها العنف. لازم يكون قوي ووديع. وسؤال ثاني، إنسان دخل كلية ولكنه يشعر دائما إنه لابد يخش كلية أخرى غير اللي دخلها ولا يحمد ربه عليها وهو في السنة الثانية. يعني لو دخل كلية يعمل إيه؟ يغير ويبتدي من اول توجيه تاني ولا لا؟ الا لو كانت كلية توصل لكلية، في كلية توصل لكلية. زي واحد مثلا ممكن يكون دخل كلية العلوم وبعدين توصله لكلية الطب، وخصوصا اذا كان درس نوع من العلوم له علاقة بالطب. لكن لما يقعد واحد متردد وبعد ما يوصل لسنة ثانية يرجع للتمارين دي بيصعب. ده في مثل يقول كثير الله قليل السلم. يعني جايز يسيب الكلية اللي هو فيها ويبتدي من ثانوية عامة وما يجيبش مجموع ويبقى الأطفال كما على الأرض. واحد بيقول قال السيد المسيح من سألك فأعطيه. فهل معنى هذا ان اي شخص يسألني اعطيه المال حتى لو كان عندي شك ان هذا الشخص محتاج او غير محتاج؟ المسيح قال من سألك فأعطيه، وقال ايضا كونوا حكماء كالحياة واحترسوا من الناس لأنهم يأتوكم بثياب الحملان وهم بأطرافكم. فلازم تكون حكيم أيضا، مش معناها المال بتاع ربنا اللي حصل تعطيه للمحتاجين تعطيه للمحتاجين مش صح طبعا. وكقاعدة عامة أحب أقولها لك، كل فضيلة لابد أن ترتبط بالحكمة. كل فضيلة لابد أن ترتبط بالحكمة. لازم الحكمة تكون في العطاء وتكون أيضا في الصلاة وفي الصوم وفي المعاملات، والحكمة تكون في الوداعة. لأن واحد وداع بدون حكمة توصل إلى ضعف الشخصية وإلى المهزة والسماء. واحد بيقول أحسيت بعد التخرج نفسية صعبة قال عليها واعترفت الان باعترافي واصبحت الان اتناول، لكن ضميري دائما يقهقني ويعذبني. معلش فارجو رساله. هو كل ما تاخد عقوبه تمارسها بتريح ضميرك، ولو مثلا عدد كبير من المقاميات في كل سجده تقول اغفر لي يا رب الان كذا واغفر لي يا رب الان كذا، ولكن لا تتذكر تفاصيل الخطيه والا ترجع للسجده. ابتعد عن تفاصيل هذه الخطايا. اخر سؤال ادعوه لله، بيقول واحد بيقول ايه، انا طالب بالثانويه العامه وكثيرا ما اصاب بالملل في المذاكره واشعر انني غير قادر على التحصيل، فماذا افعل في مثل هذا الوقت حتى استعيد نشاطي في المذاكره من جديد، وكيف كنت قدرت تذاكر المواد التي لا تحبها ولا تستطيع فهمها بسهوله، كيف كنت تذاكرها؟ لا يا ابني انا فيش مرات ما كنتش بفهم ده الكلام ده عندك انت، وايضا ما فيش مرات ما كنتش بحبها، ما كانش بيحصل كده. لكن برضو ما ينكرش ان في بعض اوقات كان الواحد يذاكر ماده ويوصل لوضع متضايق منها يغيرها بماده اخرى وبعدين يرجع للماده الاولانيه مره ثانيه. زي مثلا لما كنا بناخد امتحانات في الرياضه في الهندسه، ويجي الواحد في اخر السنه يدور على تمرين مطلوب منه الف وب، يخلص الف ومش قادر يوصل لب، فيسيب التمرين ده ويمسك تمرين ثاني، وجايز بعد ما يخلص الثاني يجيب له كسره يرجع للاولاني. فالحكايه ايضا حلوه، اذا سمعت من ماده امسك ماده اخرى وبعدين ارجع للاولانيه، دي اول طريقه. ثاني طريقه، احنا ما كناش بنذاكر من غير ما نفهم، لا، الحاجه اللي بتذاكرها من غير ما تفهم هتنساها، حاول انك تفهم وبعد ما تفهم الحكايه تدخلها في مخك مفهومة، لكن تدخلها مش مفهومة زي واحد ياكل أكلة نية تأذيه، لازم تستوي وبعدين ياكلها، فكمان الفهم حاول إنك تفهم، لأنك لما تفهم هتقدر تستوعب الكلام وتحفظه. هو بسيط، كاتب لي في المقدمة عزيزي قدرة الموت، حد بيبعث في اللي بيبعث في الإنجليزي أحيانا بيقول ناخد أي ترتيلة وبعدين نبتدي نخش في المحاضرة.